بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة، لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع. وروى ابن برطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، فهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها. وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أتم هو؟ فقالوا: لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. ومعنى غامر: غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسن، فذكرت الحديث إلى أن قالت: واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر: بل نبايعه، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. والسلح العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما.
طبعا بصدد الحديث عن ترتيب الخلفاء الراشدين في الخلافة، لكن ينبغي أن يفهم أو يستصحب الترتيب الآخر، وهو أن ترتيبهم في الفضل جاء هكذا، ولم يكن بالضرورة أن يكون ترتيبهم بالخلافة ناتج عن ترتيبهم بالفضل، لكنه وقع هكذا. ولعل الصحابة سددوا رضي الله عنهم جميعا، سددوا ووفقوا أن يختاروا في الخلافة الأفضل فالأفضل فالأفضل. فكما أن الأربعة ترتيبهم في الأفضلية هكذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كذلك ترتيبهم في الخلافة جاء هكذا. وإن كان ليس لوازم، ليس ترتيب الخلافة من لوازم ترتيب الأفضلية، لكنه وقع كما قلت، وذلك من توفيق الله للصحابة رضي الله عنهم. وإن كان الناس في وقت من الأوقات في وقت عثمان رضي الله عنه خاضوا في أيهما أفضل، علي أو عثمان، ولم يترددوا في أفضلية في أبي بكر وعمر. وكذلك بعد الفتنة، بعد قتل عثمان رضي الله عنه، بقي الأمر محل نزاع، ثم استقر بعد ذلك باتفاق الصحابة وباتفاق السلف التابعين وتابعيهم وإن في السلف إلى اليوم، على أن أفضليتهم في الإمامة كأفضليتهم في الأفضلية المطلقة، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وانتهت المقولة التي عليها بعض السلف قديما من تفضيل علي على عثمان، وإن اعترفوا بإمامة عثمان فإنهم كانوا يفضلون، ثم صرفوا هذا التفضيل بعد توارد النصوص، بعد توارد النصوص، لأنه لما أثيرت القضية روى الصحابة رضي الله عنهم وروى رواة الحديث من الثقات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة من الصحابة، فتبين للسلف اتفاقا أن عثمان أفضل من علي، وأن النصوص الواردة في أفضليته أكثر من النصوص الواردة في أفضلية علي، وفي كل خير، ولا شك أنهم كلهم الخلفاء الراشدين، وكلهم خير الصحابة بإطلاق، وكلهم من العشر المبشرين بالجنة. فالتفضيل لا يعني استنقاص المفضول. نعم.
أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنثر وأكثر من أن تذكر. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني أوما تعرف؟ فقلت: لا. قال أبو بكر: قلت ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمن عالية أصواتهن الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه، فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده. عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أسقى لثوبك وأسقى لربك. ارفع لثوبك فإنه أنقى لثوبك وأسقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 ونحوه. قال إن وفى لي مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم. فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الره الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راب. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم بدء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه فأدخل. فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه استمع هؤلاء الره، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله والله علي ألا آلو عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبة، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ، فقال أراك نائما؟ فوالله ما اتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادع لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادع لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. قوله ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبار.
في مطوات مكة ويحمل له عثمان أن يظن بالأكابر من المسلمين. لما هالعبارة كلها تصح، كلها تصح، إن كان الخطاب موجه يعني مقصود بالتعبير من عثمان فلا شك أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يظن بالناس تلك الظنون التي نسبت إليه، لكن هذا بعيد، يبدو لي أنه هذا أقرب، والعبارة الموجودة أقرب. ومحب عثمان تظن بالأكابر من المسلمين، يعني بمعنى أنهم كانوا بعيدين عن المدينة ولا يدرون ما يعرفون ماذا حدث، ويظنون أن الصحابة قصروا في حق عثمان ولم تبلغهم الأخبار على وجهها، فتأبوا أول الأمر في مبايعة علي حتى يقتص لعثمان. والقضية اجتهادية بين المسلمين، لم يكن فيها جزما قصد الهوى ولا الفرقة كما هو معروف. نعم.
وبلغ عنهم أخبارا، منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه
يقصد بهذا أن علي رضي الله عنه أو غيره من ولاة الأمر لا يستطيعون تحقيق مطلب عثمان، مطلب أهل الشام الذين أرادوا الاقتصاص من قتل عثمان، لأنهم أعرف بتفاصيل القضية علي رضي الله عنه الذين خرجوا من المدينة أعرف من أهل الشام بتفاصيل القضية وبملابساتها وبأحوال الجيش الذي مع علي والذي منه قتلت عثمان ومنهم من لا يعرف بعينه ومنهم من ذكر الشارح قبل قليل أحوالهم التي لا يمكن معها إقامة القصاص ما لم تجتمع كلمة المسلمين على إمام واحد فينفذ أمره. فالمسألة مسألة وجهة نظر كل من الصحابة ومن كان في الجيش في الجملة يريد يعني مطلبا يرى أنه هو الشرعي وهو الذي به يكون الحق، لكن لا يخلو كما ذكر السلف من بين هؤلاء وبين هؤلاء من هو يريد الفتنة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، لكن ليس من الصحابة. وهذا مما يجب أن يفهم، لم يثبت ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان صاحب هوى أو مطلب أو سلطان، يعني أو يطلب السلطان، لم يكن أحد منهم يريد ذلك. لكن ممن يلتف حولهم من قتلة عثمان ومن الشيعة السبائية والخوارج وأهل النفاق وقليل الفقه الدين وحدثاء الأسنان الذين تأخذهم العواطف ولا يقدرون الأمور بقدرها وليس عندهم تجارب في علاج هذه الأمور ولم يعرفوا القضية بتفاصيلها ولم يعرفوا أصول الشرع وكيف تحكم الأمور الكبار وكيف تصرف المصالح العظمى في كل هذه الجيوش، من لا يدرك هذا الأمور؟ وعلي بن أبي طالب يعرف هذا جيدا، وإلا فهو أغير على عثمان من أكثر من ادعى أنه من خصائص له ممن ليس من الصحابة وكان من المدافعين عنه، وكان لما يأس من أن يأذن عثمان بأن يدافع عن علي بنفسه لما يأس وعزم عثمان على الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يفعلوا شيئا تجاه الثوار لأنه ظن أنه سيقنعهم، لما لم يستطع علي بن أبي طالب أن يفعل شيء بنفسه أرسل أبناءه من ضمن المدافعين في دار عثمان الحسن والحسين. فالمسألة لا شك أن الصحابة فيها كانوا مجتهدين وكانوا متأولين وكان كل منهم يريد الحق، والدليل على ذلك أنه لما ضلعتهم بعض النصوص في الفتنة في أثناء الفتنة رفعوا أيديهم، ولما بلغ الزبير وطلحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة والذي تبين لهم فيه أنها فتنة انصرفوا، وأن علي محق انصرفوا حتى لحقهم أصحاب الفتنة أو مغذي الفتنة ولحقوهم وقتلوهم في الصحراء، مما يدل على أن الفتنة اللي يغذيها من غير الصحابة. فإذا ليس للصحابة فيها هوى ولا فرقة، ولم يحدث بحمد الله أن أحد من الصحابة كان صاحب فرقة أو هوى، ولم يتبين ذلك ولا حتى بمجرد القرائن. أما الأقاصيص والحكايات فلا يبني عليها شيء. نعم.
ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة،
يعني كافون عن البيعة والاجتماع مع أمير المؤمنين. نعم.
حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر فما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه.
من الأصول المهمة في هذه المسألة فيما يتعلق بالفتنة، أولا أن أكثر الصحابة لم يشاركوا في هذا الأمر، وقدر أن الأمر فتنة فتوفر، بخلاف ما تذكره روايات الرواة وأكثرهم من الشيعة من أن أغلب الصحابة وقعوا في النزاع. فالصحيح كما ذكر الأئمة المحققون أنه لم يشارك من الصحابة أكثر من 30، بل بعضهم قال 10، يعني شاركوا في مسألة المداولة ويعني محاولة جمع المسلمين على رأي، فانضموا إما إلى علي وإما إلى معاوية. هذا أمر. الأمر الآخر أن الصحابة الذين شاركوا منهم من خرج من الفتنة في أثنائها، خاصة الكبار كطلحة والزبير، خرجوا منها في أثنائها لما علموا بأنه فتنة، ووردهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أورده علي بن أبي طالب. والأمر الآخر أن الجميع الذين شاركوا بعد القصة بعد الفتنة ندموا عليها وتراضوا، حتى علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما حينما التقى كل واحد منهم الآخر تعانقا حتى وقع سيفيهما في الأرض أو سيفهما في الأرض من شدة التأثر. وذهب علي إلى عائشة رضي الله عنها وهي في جيش خصومه، فاعتذر منها وكلمها بأدب، وخاطبها بأنها أمه، وقال يا أمه، فتأدب معها بأدب منه، ولم يضره ذلك مما يدل على أن قلوبهم كانت صافية، بعكس ما يقوله الرواة وأكثر المؤرخين الذين تكلموا عن قلوبهم. والأمر الآخر والمهم أنها فتنة، والفتنة تنقلب فيها الموازين، ويضطر فيها من يشارك فيها ومن لم يشارك فيها إلى ارتكاب الضرورات. يضطر الفتنة تنقلب فيها الموازين، لما كما يظن الناس يحكم الأمور في وقت الفتنة كما يحكمها في وقت الصلح، ويطبق موازين التعامل التي كانت في حالة الرخاء والسلم على الفتنة، وهذا خطأ فادح يؤدي غالبا إلى تغذية الفتنة. فالفتنة لها ضرورات، لها ضرورات لا بد من اعتبارها، فقد يقبل المسلم في الفتنة ما فيه ظلم وضير عليه، قد يقبل المسلم في الفتنة ما يضره في دينه وفي نفسه، قد يعرض على المسلم في الفتنة مغريات. تختل موازين الناس في الفتنة أيضا في تقرير الحق والباطل، ففي الغالب أنه في الفتنة ينغمر الحق ويعني تخبط الوسطية حتى لا تكاثر، وتسود الآراء الباطلة حتى يرى الناس أنها هي الحق، وحتى يخفى الأمر على العاقل اللبيب، ويكون العاقل العالم الفقيه الراسخ الداهية حيران من أمره. أما الصغير العاطفي فيلج في القضية في الفتنة ويظن أنه على هدى، وفي الغالب أنه يلج الفتنة فهو ليس على هدى. وهذا ما الحاصل من خلال هذه الفتنة التي حدثت بين الصحابة. ولذلك، وهذا هو الكلام الأخير في ما حدث بين الصحابة، اتفق السلف على أنه لا يجوز القول فيما شجر بين الصحابة، واعتبار الأمر أمر تاريخ قد قضي، لم نشهده ولم نعلمه، والذين شهدوه ما علموا كل خلفياته والذين شهدوه استبان لهم كثير من الأمور مما جاء لهم يعني تختلف عندهم موازين الحكم وموازين الرؤية للقضية، فكيف لمن جاء بعدهم بأجيال؟ وكل منهم كان يروي ما يرى ولا يدري عما لا يرى، وكان أغلب ما في القضية من أحكام قطعية في قلوب أصحابه عند علي ومعاوية وكبار الصحابة، لا أحد يدري عما كان في نفوسهم في اجتهادهم إلا الإحسان الظني فيهم، وقفوا إلى ما فعلوا أمرهم إلى الله عز وجل، لكن لا شك أنهم لم يقعوا في أمر يقتضي القدح فيهم ولا يقتضي الطعن في أحد منهم ولا إلغاء الأفضلية التي كانت لهم. الصحابة قدرهم قبل الفتنة كقدرهم بعدها ولا فرق، لم تغير من أقدارهم شيئا، الفتنة لم تغير من حقوقهم شيئا، وما ثبت لهم من النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقوقهم العامة وفي حقوق بعضهم الخاصة فهو ثابت، لم تغير فيه الفتنة شيء. إذا كان الأمر كذلك فكأن الفتنة لم تكن، فهي أمر انقضى ومضى، ولذلك قلت اتفق السلف على أنه لا يجوز الخوض فيها، ولا حتى من لأجل البيان وتقدير القول الحق، لأن إثارة القضية أمام عامة الناس أمام جمهور المسلمين أمام غير المتخصصين من الراسخين في العلم وغير حاجة وضرورة مما يحرك القلوب على الصحابة، ومما يثير الشكوك والتساؤلات، ومما يبرر الوقوع في الفتن عند ضعاف الفتن، وما أكثر الناس وما أكثر ضعاف الفتن، أكثر الناس ربما إذا سمع القصة من الصحابة ظن أنه يسوغ له أن يخالف وأن يخارق وأن يعاند وأن يناطح العلماء ويناطح الولاة، ويظن أن هذا نهج الصحابة، ولذلك ينبغي أن لا تثار قضية الصحابة أبدا إلا عند طلاب العلم المتخصصين في دروس خاصة ممن يهمهم ذلك، أو عند سؤال أو الإجابة على سؤال يجب ويتعين الإجابة عليه عند من سأل. أما إثارة القضية في ندوات أو في محاضرات أو في كتب أو في رسائل أو في بحوث من جديد فهي من الأمور التي نهى عنها السلف. ولذلك لما ظهرت الأشرطة الأخيرة فيما شجر بين الصحابة ورجع الناس إلى المشايخ الكبار والعلماء ما حفظهم الله جميعا، يعني صدرت فتواهم بعدم جواز تداول هذه الأشرطة وعدم نشرها بين الناس، لأن هذا يثير الضغائن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثير الشكوك، وأكثر الناس لا يعرفون هذه الأمور ولا يعرفون القواعد الشرعية في الحكم في هذه الأمور، ويجب على طلاب العلم أن يلتزموا هذا التوجيه من المشايخ الكرام.
ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتقاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه.
فبصق في عينيه فشفيت بإذن
الله. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الافتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
طبعا الفارق بين الاقتداء وبين الاتباع: اتباع السنة يعني اتباع المناهج والسنن التي لها أصل في الشرع، مما سنة في عهد الخلفاء الراشدين من الأمور التي لم يكن فيها خلاف، أو كانت مما ينظم أحوال الأمة مما يسميه المناهج الآن، سواء مناهج تقرير الدين أو مناهج الدفاع عن الدين أو مناهج حماية الأمة من البدعة أو مناهج الولاية أو مناهج الموقف من أهل الذمة والتعامل مع غير المسلمين أو غيرها، تسمى مناهج إحكام أهل الذمة ونحن. فهذه تسمى مناهج، وغالبا تكون في الحال فيها ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة حتى بعد الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدين تميزوا لأنهم في عهد أكابر الصحابة، فكانوا إذا وافقهم على شيء صار إجماع، وإذا قرهم على أمر صار إجماع. أما الاقتداء فهو بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة، بالأحوال الخاصة التي تحدث من الخليفة أو نحوها. ولا شك أن الصحابة الأربعة كلهم في أحوال خاصة أهل قدوة، لكن حدث في عهد عثمان من الفتن وفي عهد علي ما يجعل التصرفات أحيانا تكون للضرورات وليست للأحكام العامة والمناهج الدين. فعلي رضي الله عنه تجاه الفتنة تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه، وكذلك عثمان رضي الله عنه في مواجهته للفتنة في آخر أمره تصرف تصرفا ضروريا لا يلزم الاقتداء به فيه، لأنه لجأ إلى كثير من أموره ضرورة. فعلى هذا فرق بين الاقتداء وبين اتباع السنة. نعم.
وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة، يعني عهد متأخر الصحابة وأوائل التابعين، استقر الأمر ولم يعد هناك شك عند السلف في ترتيب الخلفاء على ما ذكر، وأن عثمان أفضل من علي. ولذلك من خالف يعتبر زل، إذا كان من السلف يعتبروا مخالفته زلة لا يقرونه عليها، وإذا كان من غير السلف ومن غير المعتبرين يعتبروا مذهبه بدعة، لكن بدعة غير مغلظة، بدعة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، هذه من البدع غير مغلظة، ولذلك تسمى تشيع. لكن ليس التشيع الاصطلاحي عندنا الآن، هؤلاء الذين فضلوا علي على عثمان وهم على منهج أهل السنة والجماعة في العموم، هؤلاء هلوا ووقعوا في بدعة خفيفة ويسمون المفضلة، ويقال فيهم تشيع، كما قيل عن عبد الرزاق بن همام، وكما قيل عن سفيان الثوري قبل رجوعه إلى مذهب السنة في هذه المسألة، وكما قيل عن الحاكم النسابوري وعن غيره الكثير من الأئمة، وقال فيه تشيع ويقصد به تشيع الرافضة الآن. هذا ليس بالتشيع على رافضة، لكنه مجرد قول بين علي وعثمان، ومع ذلك استقر الأمر في عهد كبار التابعين وآخر الصحابة على هذا الأصل، واعتبر من خالفه فهو مبتدع ويسمون الشيعة المفضلة. أما من قدم علي على جميع الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان جميعا، فهذا يسمى من المفترية، حتى لو كان في أموره الأخرى على السنة، ويندرنا بل لم ينسب إلى أهل السنة من قال بهذا القول، بل هذا القول قال به الشيخ. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلد ويأمر بجلد الشيعة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر ويسميه مفترية، وكتب إلى ولاته بأن من قال ذلك أي من فضله على أبي بكر وعمر فليجلد جلد المفتري 80 جلد، ولذلك سماهم السلف المفترية. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قوله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر ابن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن علي وعن أبي
سمع كل روى ما سمع، وبهذا يستمع العشرة. هناك عد من صلى الله عليه وسلم العاشر، صاروا تسعة سوى من صلى الله عليه وسلم. ما في شيء، كل من صلى قال هذا مرة وقال هذا مرة لا يمنع. وفي المرة الثانية ورد اسم العاشر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 1400. وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية.
على آله وصحبه أجمعين. لا ما ينزل، ومع ذلك مجمل الألفاظ في ترتيبهم كانت على ترتيبهم في الثلاثة إلا ألفاظ قليلة. وما بعده ما بعد العشرة تفضيل الألفاظ الصحابة هكذا على أربعة، ثم بقية العشرة كذا. لا ما أظن، يعني طبعا الصحابة السلف تكلموا عن هذا لكن ما في مرجحات، ما بعد العشر ما بعد الأربعة من الخلفاء الراشدين ما فيه يعني ما يدل اللهم إلا أن بعضهم ذكر طلحة والزبير وأبو عبيدة بأنهم أفضل من البقية، لكن ما فيها عن هذا دليل قاطع إلا من خلال النصوص التي وردت من تسمية الزبير الحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمية أبي عبيدة منها للأمة. هذا كلام مجمل لا شك أنه يدل على التزكية الفردية، لكن لا يميل لا يدل على الأفضلية المطلقة كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في قصة خيبر يعني إني لا أقيم من رأي غدا رجلا يحب الله يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه المحبة لا تعني الأفضلية المطلقة، لأن البقية أيضا يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أو بكر وعمر. فأحيانا تكون الأفضلية خصيصة ليست أفضلية بإطلاق. فالخلفاء الراشدين لا شك أن ترتيبهم من خلال استقرار النصوص على ترتيبهم المعروف، أما من بعدهم فالمسألة خلافية لا ليس فيها جذب. الله أعلم. يقول ما رأيكم في الخوض وإلقاء الدروس في ثلاثة الأربعة بما فيهم فتنة وذكر تفاصيل ذلك، وخصوصا ما انتشر الدروس كدروس السودان وغيره مع ذكر ما تنتقده عليه إن كنت سمعت شيئا من أشرطة التعرض لفتنة فلان. ذكر اسم واحد ما أدري وش وجه اسم ما يحدث فتنة للحل فتنة لا مقاييس. نسأل الله العافية، نسأل الله يعافينا جميعا من الفتن. ليس كل أحد يسمى فتنة، لكن أحيانا بعض الأمور التي تزعج المسلمين تسمى فتنة تجوزا، وإلا في الفتنة نسأل الله العافية إذا جاءت ما تستأذن أحد. على أي حال أنا أشرت إلى الكلام على الأشرطة، وما بعد كلام مشايخنا وعلمانا مزيد، وقد أفتوا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما نقله الثقات وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وقد سمعته، يعني وجهوا إلى عدم استماع هذه الأشرطة وعدم نشرها بالتعليل الذي ذكره السلف، وهو أصل من أصول السلف وقاعدة من قواعدهم التي يجب احترامها، ومن مناهجهم التي هي ضمن سبيل المؤمنين الذي يجب أن يلتزمه المسلم. فالكلام فيما شجر بين الصحابة ينبغي الكف عنه، لا سماعه ولا إلقاؤه عند الآخرين، وهذا يحكم الأشرطة. نعم سحبت، لأن هذه فائدة من الأخ يقول أنها سحبت الأشرطة، وهذا الحمد لله عمل بتوجيه مشايخ.